الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه في شروط البيع: الشرط الخامس ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه إلى أن قال ومثل الربا أو مثل الربا أو مثل الربا الصحيح أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل ذلك جر نفعا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني هذا الكلام ليس حديثا، يروى عنه حديث أكثر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من قول بعض الصحابة وأنه قول مسعود رضي الله عنه: كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه قاعدة صحيحة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. الإنسان يقرض آخر مبلغ من المال لكنه لا يأخذ ماله، يقول هذا ربا، يقرض 10,000 ما يأخذ 11 لأن هذا ربا صريح، لكنه يأخذ منفعة، يقول أنا نعم أنا أخذت 10,000 لكن أريدك تعيد سيارتك يوم ويومين أو تودي لي المدرسة أو كذا وكذا من المنافع. أو قد لا يصطلح له، لا يشترط عليه، لكن يكون عرفا إذا اقترب منه صار يسمع كلامه، قال فلان الله اليوم أنا مشغول بمحلي بالحاجة الفلانية ودي لي اليوم سوي كذا فعل كذا، وذاك يخدمه من أجل القرض، لأنه لو لم يخدمه لقال عطني خمس أنا مسلم رد علي. فما دام أنه يخدمه ذاك يسكت ويتركه عنده، فالمقترض يخاف منه، قال هذا لو ما أخدمه قال عطني فلوسي لأنه قرض وله أن يأخذه في وقت، فيعطيه خدمة يعني منفعة ليست نقدا مقابل أن يترك المال عنده. إذا ما الفرق بين يعطي 11,000 أو يخدمه خدمة بمئة ريال أو 200 أو 300 أو 400؟ فالخدمة هذه لها قيمة، هذه الخدمة لها قيمة. فأنا مثلا أقرضه سنة، خلال هذه السنة وذهب إلى المدرسة وجاء له مقابل السوق أرى سيارته، ولو جمعنا هذه الخدمات لجاءت بألف أو بألفين، ثم بعد سنة رد عليه العشرة ويقول أنا ما أخذت ربا، أخذت 10 وأخذت منه 10. نقول أنت في الواقع في حقيقة الأمر أخذت أكثر من 10، أخذت 10 نقدا ومنفعة قيمتها 1000 أو 2000 أو 2000. هذا ربا، لأن العبرة ليست في الظاهر، أو ليس العبرة بكون المال نقد بنقد، لا، هذا الآن مال أقرضه وأخذ أكثر منه، فلا فرق أن يأخذه نقدا أو أن يأخذه مبادعة. وقد يكون بشرط وقد يكون ليس شرطا لفظيا، والعلماء يقولون الفقهاء عندهم قاعدة يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، إذا كان الشيء عرفا فهو كالشرط اللفظي، يعني هذا معروف عنده، يأتي يستلف فلان وهذا معروف أنه يقرض مقابل الخدمة، معروف عنه، لكنه ما يصلح، ما يقول أنا أقرض بشرطا كذا وكذا وكذا، لا، يقرضه ويسكت، لكن الناس يعرفون أن هذا الشخص يطالب بهذه الخدمات، وإن لم يفعلها فإنه يأخذ منه المال، إذن هذا جر قرض جر نفعا. لكن بالنسبة للأشياء المعتادة التي كانوا يفعلونها قبل القرض هذه لا بأس بها، يعني أصدقاء أو أقارب أو جيران بينهم تعازم، بينهم تبادل المصالح، لا علاقة لها بالقرض، كانوا قبل القرض يفعلون هذه الأشياء ما في مانع، الإسلام لا يقطع العلاقات. هؤلاء هذان أصدقاء كانوا قبل القرض، هذا يأتي من هذا ويتغدى عنده ويتعشى يستعير سيارته يخدمه في بعض الأمور، فاستمروا على ما كانوا عليه قبل القرض، يعني بعد القرض استمروا على ما كانوا عليه، قل لا بأس، أقربه ثم جاء عنده وأكل طعامه قيمته 10، 20، 30 وأكثر. هل نقول أنه الآن أكثر الطعام أخذ زيادة؟ لا، نقول هل كانوا يتزاورون قبل القرض أم لا؟ إذا قال نعم كانوا يتزاورون يتهادون أيضا ويتبادلون المنافع، نقول لا بأس يستمرون على ما كانوا عليه، لأن هذه الزيارات هذه الهدايا ليست من أجل القرض، بدليل أنهم كانوا يفعلونها قبل القرض. لكن إذا كان قبل القرض ليس بينهم علاقة، فمعلوم أن هذه المنافع من أجل القرض فقط. ولذلك يقولون، يقول الفقهاء، إذا أقرض شخص آخر شيئا من المال حرم أن ينزل عليه ضيفا، يحرم أن ينزل عليه ضيفا، لأن ما كان ينزل عليه قبل ذلك، فيأتي ضيفا لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يرده وأنه لا بد أن يضيفه، فيأتي وينزل البيت عنده بدل ما فندق، يأتي عند هذا الشخص الذي أقرضه وهم قبل القرض ليس بينهم تزاور. إذن هذه الزيارة من أجل القرض. قد يتحايلون، يقول مثلا بيعني بيتك، هذا البيت بيعني بيتك وأنا بيعك سيارتي وبشرط لي الخيار إلى سنة، أو يقول أعطني مقابل أن أبيعك هذه السيارة، أن القرض هذا لو يكون يقابله البيع يكون قبل القرض. يعني جاء شخص إلى آخر قال أقرضني 100,000، قال ما عندي مانع، أنت يعني صديق وقريب وكذا، لكن بشرط أن تبيعني سيارتك، أنا أقرضك 100,000 اليوم إلى سنة، وأن تبيعني سيارتك ولي الخيار شهر، فلعين هاي صورة البيع صحيحة، يجوز تبيع سيارته ويشترط المشتري الخيار يوم يومين شهر أكثر أقل، يستعمل السيارة في هذه المدة فإن أعجبته وإلا ردها. هذا الآن حيلة واضحة، أقرضه 100,000 واشترى منه السيارة وقال لي الخيار شهرا، وبعد الشهر رد السيارة، قال والله السيارة ما عجبتني، وبين لي أنا ما أردها، لكنهم جعلوا بصورة تبين أن كل من التحايل على الربا، ومن يخادع الله يخدعه، فلا يجوز للمسلم أن يخادع ربه جل وعلا، الله تعالى عليم بالنيات، وهذا من نيته ألا يشتري السيارة، نيته أن يردها بعد شهر. إذن هو الخلاصة أنه أقرض 100,000 مقابل أن يردها 100 كاملة واستعمال السيارة شهرا. كم مدة السيارة الشهر؟ 2,000 ريال أو 3,000 ريال. إذا أقرض 100,000 وردها 100 و2,000 أو 103 على حسب أجرة السيارة. لكن كل ما هنالك أنه تحايل، مرة الصورة الظاهرة ما في شيء، قرض بدون مقابل 100,000 وردها 100، واشترى السيارة، الشراء حق صحيح والشرط صحيح، شرط الخيار صحيح، وإذا إن أعجبته وإلا ردها، الصورة صحيحة، لكن الخلل في النيات، ومن يخادع الله يخدع. نفس الشيء، ولا أي نفع، كل فرض جر ونفعا فهو ربا. ثم قال: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. من باع نخلا بعد أن تعبر يعني تلقح، نخل تعبر يعني تلقح، شخص عنده نخل، عنده مزرعة فيها نخل، باع هذه النخل، باع المزرعة بما فيها من النخل بعد أن أبرع، بعد اللقاح، الثمر هذا يكون لمن؟ هل يكون للبائع أو يكون للمشتري؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخل بعد أن تعبر أي تلقح فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري. يعني هذا حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، سكتوا عن الثمرة، قد بيع المزرعة بعد التلقيح، شخص لقح نخله ثم باع المزرعة، باع الأرض والنخل كل شيء، ثم لما استوى التمر جاء صاحب المزرعة يقول: التمر لي، أنا بيعتك وأنت ما اشتريت التمر. قال المشتري: لا، أنا اشتريت النخل وما عليها. يكون الحق للبائع. أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هذه المسألة، وإلا أن يشترط المبتاع. المشتري قال: أنا اشتري لك هذا النخل أو هذه المزرعة لكن بشرط الثمرة. نبأ. لكن لو قال قائل: إذا اشترط وقع في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، وهذا الآن اشترى النخل واشترى معه التمر، اشترطه وهو صغير، الآن لقح بعد التلقيح بقليل وبقي مدة على أن يستوي على الاستواء. فكيف جاز شراء التمر؟ نقول: جاز تبعا. أولا فيه نص، لا شك الحكم ثابت بالنص، لكن لو استشكله شخص نقول هذا تبع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر قبل أن يطيب استقلالا. شخص جاء إلى صاحب مزرعة وقال: أنا سأشتري منك التمر فقط، اشترى الطلع الموجود على النخل، قال: سأشتري هذه الثمرة. النخل تبقى صحيح، اشترى الثمرة فقط قبل بدو الصلاح، قبل أن يحمر ويصفر، هذا بيع باطل، يعني بيع ظلم، لا يدري المشتري هل الثمرة تطيب أم استبعاها، هل تأتي جيدة أو رديئة، أنا ما تبين، فهو اشترى شيئا مجهولا، البيع ورد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورد. لكن الأول اشترى النخل كله، اشترى المزرعة كلها، واشترط الثمرة، فالثمرة شيء قليل، كم سعر الثمرة بالنسبة لسعر المزرعة والأرض والنخل وكل ما بهذه المزرعة؟ الثمر شيء قليل، ثمنه قليل بالنسبة للمزرعة، المزرعة ثمنها كثير، فنسبة هذا نسبة قليلة، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة عند الفقهاء أخذها من هذا الحديث وأمثاله، أنه لو بيع الثمر وحده قبل أن يطيب حرام، لو بيع استقلالا حرام، لكن بيع مع النخل فإنه يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والعلة كما سمعنا لأنه شيء يسير، اشترى مزرعة بمليون ريال يعني، واشترط الثمر ثم فسد هذا الثمر، هل يضيره؟ ما يضيره، هذا الثمر أمر سهل، أنا اشتريت المزرعة كاملة، إذا طلعت ثمر هذه السنة فيه عاهة أو طلع رديئا فأنا أنتظر السنة القادمة والتي بعدها، لأنه اشترى الثمر. لكن الأول اشترى الثمر فقط، فإذا طلع الثمر فيه عاهة أو طلع رديئا فإنه يكون قد خسر خسارة واضحة، فيكون غرا فيرجع إلى المشتري إلى فيشتري، يرجع إلى البائع ويدعي غرضه، والله اشتريت منك التمر ب100,000 وطلع فيه مرض والآن ما يساوي ولا 10,000، أنا خسرت، فيحصل مشاكل كانت تحصل قبل هذا الحكم. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشترون الثمار قبل أن تطيب، فيأتون يتخاصمون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أصابه الدمان، أصابه كذا، أصابه كذا، عاهات يتحججون بها. فلما كثر ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، سد الإبهام. متى يطيب؟ بينات الحذو حتى يحمر أو يصفر، يعني يجب أن يصل إلى تمام النضج عند البداية، يعني بعض الأخذ أحمر بعضه أصفر، فإذا بدت الحمرة تظهر حمار، وقال حمار حمار، يعني بدأت الحمرة تظهر خفيفة، وكذلك الصفرة بدأت خفيفة، هنا يجوز البيع، لأنه يندر أن يصاب بعاهة بعد أن يحمر ويصفر، لأنها تكون في حينما يكون صغير، لكن بعد أن يبدأ في الصلاح يندر أن يصاب بعاهة، والنادر لا حكم، قد يأتي برد ويصرمه، لكن النادر لا حكم له. ثم أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوارح، وفي صحيح مسلم أمر بوضع الجوارح، يعني فهو اشتراه بعد المحمر ثم جاء برد، عاهات نادرة، جاء برد وصرم النخل وساقط التمر فسد، فإن المشتري يرجع على البائع لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح رواه مسلم، يعني قال: بما يأخذ مال أخيه بغير شيء، هذا دفع مالا ولم يأخذ شيئا، صاب جراحه وذهب، فإنه يؤمر البائع برد الثمن إلى المشتري. لأن هذا إصرار بأمر الله. لكن لو فرط المشتري وتأخر في الصلاة عن المعتاد ثم جاء الغرض غير قوي وجرفه أو أفسده فليس له ذنب لأنه فرط. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. وعلى مستوى